بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: لا يقاس بآل محمد أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان بحار الأنوار، ومؤلفه العلامة المجلسي رضوان الله عليه. ويأتي هذا الموضوع في سياق الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وآله، والتي ذكرنا أن منها روايات المعصومين عليهم السلام، فإن كلامهم هو كلام رسول الله، وهي من أصول العلم التي تلقوها منه. والمصنفات الحديثية التي نقلت أحاديث أهل البيت هي بشكل أو بآخر تنقل أيضا وبذلك أحاديث رسول الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ذكرنا فيما مضى أن هذه المصنفات الحديثية والمصادر الإمامية جاءت على فترتين: الفترة الأولى في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري، حيث صنفت الكتب الأربعة: الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. والمرحلة الثانية التي صنفت فيها مصادر أوسع وأشمل كانت مع بدايات القرن الحادي عشر الهجري، بدءا من سنة 1000 فصاعداً، حيث تم تصنيف كتاب الوافي للفيض الكاشاني الذي احتوى على نحو 50,000 حديث ووسائل الشيعة للحر العاملي الذي احتوى على ما يزيد عن 35,000 حديث، وفي مرحلة متأخرة مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وكان الأبرز والأعظم من كل ذلك بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله عليه المتوفى سنة 1111 هجرية. العلامة المجلسي في إشارة سريعة إليه، هو من أسرة تعاظم فيها العلم والبحث العلمي، وقل أن نجد أسرة بهذا النحو فيما قرأنا ورأينا. فإن والده المولى محمد تقي المجلسي، ويسمى بالمجلسي الأول، كان عالما من العلماء الكبار، وله شرح على من لا يحضره الفقيه باسم روضة المتقين، هذا أحد الكتب الأربعة شرحه والد العلامة المجلسي. نفسه العلامة المجلسي له شرح على كتابين من الكتب الأربعة، وهي الكافي حيث شرحه في كتاب باسم مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول بحوالي 25 مجلد، وأيضا ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار اللي هو شرح للتهذيب. هذان كتابان من الكتب الأربعة شرحها العلامة المجلسي نفسه. صهرهم وهو المولى صالح المازندراني، زوج أخت العلامة المجلسي صاحب البحار، أيضا له شرح آخر على كتاب الكافي للكليني. أحد أصهارهم أيضا شرح كتاب الاستبصار. فهذه أربعة كتب، الكتب الأربعة قد شرحت من هذه الأسرة، بل أكثر من هذا، أخوات العلامة المجلسي لهن كتب في هذا الباب وفي غيره. فإحدى أخواته شرحت كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي خال العلامة. شرائع الإسلام يعتبر من أجود كتب الشيعة تنظيما وترتيبا، بحيث أن صاحب الوسائل رتب كتابه على منهاج شرائع الإسلام، ولكن في شرائع الإسلام بصورة فتاوى واستدلالات، هذا بصورة أخبار. ولذلك لو أن أحدا أراد أن يعرف هل مسألة هذه وين أدلتها، يرجع إلى كتاب الشرائع ويشوف معادلها في الوسائل. إحدى أخواته شرحت كتاب الشرائع، أخت أخرى لها شرح مختصر على كتاب الكافي للكليني، أخت ثالثة كما ذكر لها كتاب في المشتركات في علم الرجال، المشتركات بحث من البحوث الدقيقة، يعني قد يمر علينا اسم مشترك بين أكثر من واحد، أحمد بن عبد الله مثلا، أحمد بن عبد الله، قد يكون عدة أشخاص واحد منهم ثقة والباقي مثلا غير ثقات، كيف نعرف أن هذا أحمد بن عبد الله الثقة هو في هذه الرواية أو لا؟ اللي غير ثقة يسمى هذا بحث المشتركات في الرجال، وقد كتبت فيه كما نقلوا إحدى أخوات العلامة المجلسي رحمه الله. فهذه الأسرة من أطرافها انشغلت بالموضوع العلمي، وهذا من مصاديق ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذه أسرة بهذا الشكل ينبغي أن تكون قدوة لنا في التوجيه للعلم والمعرفة. العلامة المجلسي أهم كتاب جاء به، وإلا هو عنده كتب كثيرة ومهمة. أول من ألف باللغة الفارسية فيما نقل هو العلامة المجلسي، وإلا كان التأليف كله باللغة العربية. تشوف الكليني فارسي ولكن مع ذلك يكتب بالعربية. الطوسي مشهدي من خراسان من طوس، فارسي ومع ذلك كتب كتابه باللغة العربية، وهكذا. لكن على أثر وجود توجهات منحرفة في إصفهان في زمان العلامة المجلسي، ومنها توجه التصوف الهندي والعرفان الهندي، توجه إعراض عن الدنيا ورياضات صوم متصل والجلوس بشكل معين ورياضات تشبه اليوغا وما شابه ذلك باعتبارها قضية دينية، فكانت تؤثر على التوجه الروحي الأصيل. فكتب العلامة المجلسي كتبا باللغة الفارسية، لأن الناس في ذلك الوقت لا يقرؤون بالعربية، العلماء يقرؤون بالعربية، لكن عامة الناس في إصفهان وفي سائر بلاد إيران لا يقرؤون بالعربية، بل فيما يرتبط بالمسائل الخلافية والمذهبية، نظرا لأن مجيء الصفويين كان بعد سنة 900 وشيء، فما تشيعت كل مناطق إيران، كانت تحتاج إلى ثقافة دينية ومعارف وسيرة المعصومين وفقه وغير ذلك، ولم تكن الكتب باللغة الفارسية متوفرة، فتصدى العلامة المجلسي للكتابة باللغة الفارسية لأجل هذين الأمرين، هم القضية العقائدية والمذهبية، وأيضا لمحاربة التيارات والتوجهات الصوفية المنحرفة. العلامة المجلسي أهم عمل قام به هو كتاب البحار، بحار الأنوار، كتاب بحسب الطبع القديم اللي يسمى بالرحلي والمخطوط بالخط في 25 مجلد، لكن بالطبع الحديث بالحروف وفي المطابع يصير 110 مجلدات تقريبا. هذه العلامة المجلسي أنفق من عمره نحو 37 سنة، وبعضهم يقول 33 سنة، حتى أنجز كتاب بحار الأنوار، أعيد وأذكر ما سبق أن أشرت إليه في وقت سابق. لما يجي واحد مثلي وأمثالي بالكاد يكتب إلى صفحة متروسة من الأخطاء الإملائية والطباعية والنحوية وغير ذلك، فيجي يقول شنو هذا الكتاب ما أدري كذا، بحار الأنوار كل ضعيف، كل خرافات، كل أساطير. تعالوا شوف هذا الجهد، أقل ما قيل 33 سنة من الجهد والعمل في جمع الكتب واستخلاص حصيلتها. وذكرنا في وقت سابق كيف أنه عندما سمع أنه في اليمن يوجد كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، أرسل وفدا لإحضار ذلك الكتاب وزودهم بالأموال وما شابه ذلك، وجند مجموعة كبيرة من الكتاب والنساخ. البعض يقول 100، أنا لا أعلم من أين جاء بهذا الرقم، لكن حتى لو كان 20 شخص هو شيء كثير. كان هؤلاء ينسخون ويكتبون له، وهو كان يعطي الرأي ويجمع بين الروايات ويشرح. لكن لنفترض لو أكو رواية أم صفحتين ثلاث صفحات في فلان كتاب، بعد مو هو يكتبها وإنما كان يكتبها ناسخون. هذا الكتاب احتوى على ميزات كثيرة، ولذلك رآه بعض علماء الطائفة أنه شيء استثنائي. أساسا موقع بحار الأنوار لدى الطائفة موقع متميز بلا كلام، يعني هو حضور بحار الأنوار عند عامة الناس أكثر من حضور الكتب الأربعة. حضور الكتب الأربعة عند الفقهاء نعم، ولكن حضور البحار عند عامة الناس غير الفقهاء أوضح وأعرف، من خطباء، من كتاب، من مثقفين، من متعلمين، وذلك لميزات كثيرة فيه، منها جامعيته واستيعابه وموسوعيته، ومنها وجود بعض الابتكارات فيه التي لم يسبق فيها. خلينا نشوف أولا لماذا ألف هذا الكتاب، لأنه سينفعنا كثيرا في البحث التالي. من خلال مقدمة العلامة المجلسي لكتاب البحار ومراجعة مقدمات الكتب كما تعلمون، تبين للقارئ هدف المؤلف وأحيانا منهج المؤلف إذا كان هو كتب المقدمة. من خلال مراجعة المقدمة مالت العلامة المجلسي يتبين أن هناك هدفين كان يتعقبهما العلامة المجلسي. الهدف الأول يقول أنني بعد ما طالعت وراجعت ودرست وقرأت وسمعت، رأيت أن زلال العلم إنما هو في القرآن الكريم وعند آل محمد. فذهبت وراءه أجمع هذا ما جاء في القرآن الكريم، ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الحقائق العلمية إنما هي في هذا في هذا الأثر، في هذا الخبر. طبعا هذا يبين فيه منهجه الخبري والحديثي. بالتالي أكو هناك مناهج، مناهج في الفلسفة، مناهج في العرفان، مناهج في غير ذلك من الأمور. يقول أنا رأيت أن المنهج السليم والحقائق الواضحة هي في القرآن وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام. الأمر الثاني ولعله هو الأهم، أن تراثنا الشيعي يخشى عليه من الاندثار بفعل ما سماه هو السلاطين الفجر واستيلاء الجهل. يخشى أن هذه العلوم تنتهي، الكتب تندثر باعتبار أن المسيطرين على الأمة لا اهتمام لهم بتراث أهل البيت عليهم السلام، فبتمادي الأيام راح تفقد هذه المصادر. لذلك أنا جيت أجمعها وأدونها في كتاب واحد بشكل مرتب ومنظم. نقرأ القسم الثاني من كلامه، يقول فيه: إني تتبعت في هذا الهدف الآخر الأصول المعتبرة المهجورة. وعندنا كتب أصول مهجورة، هذه مو بعد الكافي ولا الفقيه ولا الكتب الأربعة الأخرى، وإنما كتب حسب تصنيفنا احنا هي الدرجة الثانية بعدها، وهذه الكتب راح تندثر، التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية إما لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال. هذول السلاطين الذين يعادون منهج أهل البيت ما عندهم اهتمام في جمع تراث أهل البيت عليهم السلام، أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهال المدعين للفضل والكمال. هذا إشارة إلى بعض المناهج التي يخالفها هو، أو لقلة اعتناء جماعة من المتأخرين بها اكتفاء بما اشتهر منها. يقول عندنا أيضا في الإمامية علماء اكتفوا بالكتب الأربعة واستغنوا عن هذه الأصول الأخرى، عن هذه الكتب الأخرى، فانخاف هذه الكتب الأخرى تنتهي وتذهب. لذلك يقول: فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حينا، وألح في الطلب حينا آخر، إلى آخر كلامه. فإذا غرضه ما هو؟ غرضه في ذلك أن يجمع هذه الكتب من الطبقة الثانية والثالثة غير المشتهرة حتى لا تندثر. ولهذا مثلا ترى أنه ما اعتنى بنقل ما جاء في كتاب الفقيه ولا في كتاب التهذيب ولا في كتاب الكافي إلا قليلا، ما نقل عن هذه الكتب إلا شيء قليل. طيب ليش؟ لأن يقول هذه كتب مشهورة ومعروفة ومشروحة، هو شرحها، أبوه شرحها، أصهار شرحوها، فهي موجودة، هذا فضلا عمن سواهم. فما ينخاف على تلك الكتب الأربعة من أن تضيع، اللي ينخاف عليه الكتب الأخرى، الخصال مال الشيخ الصدوق وأمثاله، هذه فيها علم كثير ولكن لم تحفظ، فأنا جيت أجمع هذه. وهنا يتبين أن منهج صاحب البحار مو منهج النقد ولا التحقيق في الصحيح والضعيف، وإنما منهج شنو؟ الجمع والاحتواء. الغرض من ذلك ألا يضيع هذا التراث، وإلا لو كان يريد يحقق كل رواية وينقدها، بعض الروايات لازم يحذفها، فيلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن قسم من هالروايات تضيع. هو جمع هذه كلها في مكان واحد بدل ما هي متفرقة في كتب، ويخشى
على هذه الكتب من السلف، أنا أجمعها في كتاب واحد وأضع هذا الكتاب بين يدي الناس. هذا غرضه من الكتاب وفي تأليفه. إجا وبدأ في هذا الكتاب في العقائد، بدأ في توحيد الله عز وجل، أسمائه الحسنى، صفاته العليا، ما يرتبط بإثبات وجود الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل إلى موضوع النبوة والإمامة وقصص الأنبياء وسيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام، ثم انتقل إلى مواضيع أخلاقية، ثم إلى مواضيع فقهية ومستحبات وهكذا. هذا العدد الكبير، بعضهم يقول 70,000 حديث، بعضهم يقول 100,000 حديث، المهم هناك 100 مجلد من الكتب ألفها هذا العالم الجليل. بعض ما ذكره العلماء نقلنا عن شيخ أغا بزرق الطهراني رحمه الله، ما قال في البحار، قال هو الكتاب الجامع. احنا ليش نجيب شهادة أغا بزرق؟ ذكرنا لأنه في عصرنا الحديث لا يوجد له نظير في تتبعه للكتب ومعرفتها. أنا لما أقول أعظم كتاب يمكن مراجع 100 كتاب 200 كتاب. هو العلامة أغا بزرق الطهراني مراجع وعارف وسامع ومتتبع لما يزيد عن 100,000 كتاب ويعرف أخبارها، وعنده كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة قريب من 30 مجلد بس فهرس لهذه الكتب التي يعرف عنها من مؤلفها، ماذا قال فيها، كم نسخة، في أي مكان، في أي مكتبة. فلما يجي يقول الجامع الذي لم يعمل مثله لا قبله ولا بعده، يأتي شهادة من خبير متتبع. أنا لما أقول 100 مجلد، ما عندنا كتاب مطبوع، موسوعة دائرة معارف شيعية هالشكل، لكن كم أنا كتاب أعرف عنه؟ عدد محدود. أما ذاك فهو محيط بهذه الكتب، فيقول لم يعمل مثله. ليش تقول هذا؟ قال لاشتماله مع جمع الأخبار، يعني عند جمع وتتبع مع جمع الأخبار، اشتماله على تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح لها غالبا لا توجد في غيره، ما موجودة في أماكن أخرى هالبيانات والشروح والتحقيقات. وقريب من هذا الكلام ما ذكره العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، وصاحب الميزان فضل شهادته أنه مختلف في المنهج مع العلامة المجلسي. العلامة المجلسي تجاه أخباري لا يعتني كثيرا بالموضوع الفلسفي، بل لا يراه الطريقة المناسبة للحصول على الحقائق. العلامة الطباطبائي هو الفيلسوف الأول في عصرنا، فلما يجي يشهد إلى مثل كتاب العلامة المجلسي المختلف عنه في المنهج تصير شهادة ذات قيمة، لذلك احنا اخترناها. وإلا مثلا باقي العلماء عندهم شهادات كثيرة جدا وصريحة في هذا المعنى. أضف إلى ذلك أنه قد يفهم البعض من بعض كلمات العلامة الطباطبائي مخالفته لصاحب البحار. احنا رح نجيب نص ما ذكره العلامة الطباطبائي كما نقله في كتاب مهر تابان باللغة الفارسية حول سيرة حياة العلامة الطباطبائي، ألفه أحد تلامذته المشهورين الحسين الطهراني أحد المجتهدين أيضا يقول: يعد بحار الأنوار من ناحية جمع الأخبار والروايات دائرة معارف شيعية، وإن ذوق المؤلف في تبويب الكتاب وتصنيفه يثير الإعجاب. ذوق في التصنيف والتبويب وتقديم هالموضوع على ذاك الموضوع، الهيكلية العامة لهذه الموسوعة، أمر مثير للإعجاب. ومتابعته للآيات، هذه راح نذكرها بعدين في ميزات الكتاب هذا، وهذه شهادة مفسر الميزان أشهر التفاسير الشيعية المعاصرة. يقول: متابعة العلامة المجلسي للآيات المتعلقة بالأبواب والموضوعات تحير العقول، لأنه سيأتي بعد قليل نقول أن من أوائل إن لم يكن الأول في مبتكري التفسير الموضوعي للقرآن الكريم كان العلامة المجلسي في البحار. فيقول العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، يقول: متابعته للآيات المباركة وتفسيرها في بحار الأنوار تحير العقول. هذه شهادة فيلسوف ومفسر كبير. نعم. ثم يقول: ويظهر من عمله في كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول علميته وخبرويته في مجال الروايات. فهو خبير وعالم جليل في مجال الروايات، متابعته للآيات محيرة للعقول، تصنيفه وتبويبه وترتيبه وهيكليته للكتاب ذوق رفيع جدا يثير الإعجاب. ولكن بعد ذلك يقول العلامة الطباطبائي: ولكن ينتقد عليه، أي العلامة المجلسي، أنه غير خبير بالمسائل الفلسفية والعقلية العميقة، وهذا رح يأثر في رأي الطباطبائي على تفسيره وشرحه للروايات التي ترتبط بمبحث العقائد. طبعا هذا واضح أيضا، لأن هذا صاحب مسلك، يعني الطباطبائي عقلي فلسفي، والعلامة المجلسي صاحب مسلك شنو؟ خبري حديثي، لا يرى أن هذا الطريق أصلا طريق صحيح، ولذلك أيضا لم يكن خبيرا فيه. ولعل إشارته إلى بعض الأفكار وبعض الجهات في المقدمة إشارة إلى هذا الموضوع الفلسفي والعرفاني. فهذه شهادة أخرى ممن؟ من العلامة الطباطبائي. احنا انتخبنا هاتين الشهادتين متعمدين، وإلا ما ذكره سائر علماء الطائفة في البحار أكثر من أن يحصى في المدح والثناء. من ميزات هذا الكتاب، واحد كما ذكرنا التفسير الموضوعي للقرآن. التفسير أكثر من قسم، القسم المتعارف أن المفسر يأتي من أول سورة البقرة مثلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول ألف لام ميم هي من الحروف المقطعة وفيها أقوال كذا وكذا وكذا، ذلك الكتاب إشارة إلى القرآن الكريم، ويبدأ يشرح في هذا المعنى لا ريب فيه ما هو معنى. هذا التفسير المعتاد. وأكو تفسير موضوعي اللي ذكر كما نقل ذلك الشيخ السبحاني في بعض كلماته، وعهدة هذا عليه، يقول أول من ألف في التفسير الموضوعي هو العلامة المجلسي، ما سبقه أحد. أنا لم أتتبع إن كان هناك أحد سبقه أو لا، ولكن على عهدة هذا وهو عالم محقق وفقيه مجتهد يعرف ماذا يقول. يقول أول من ابتكر وتحدث في التفسير الموضوعي هو العلامة المجلسي. شنو يعني التفسير الموضوعي؟ يعني مثلا يجي في باب الإمامة على سبيل المثال في البحار، وعنده عدة مجلدات في باب الإمامة، فأول ما يبدأ كل الآيات في القرآن الكريم التي تشير من قريب أو بعيد إلى موضوع الإمامة، سواء كان فيها لفظ الإمامة أو كان المعنى ما للآية حول الإمامة، فيجيبها كل هيسطرها أول شيء بحسب ترتيب مجيئها في القرآن الكريم. هذا يحتاج له إلى تتبع، لأنه حتى لو عندك كمبيوتر وتكتب إليه إمام وأئمة وما شابه ذلك، زين الآيات اللي معناها معنى الإمامة شو تسوي؟ ما يجيبها بعد الكمبيوتر إليك. فبعد ما يجيبها كلها يبدأ بشرحها واحدة واحدة ويربط بينها، يطلع المفهوم في مفهوم الإمامة مفهوما قرآنيا، كل ما تحدث القرآن عن الإمامة هذا موجود هنا. لنفترض روح إلى موضوع الجنة والنار، نفس الكلام، كل ما ورد في الجنة يجيبه في البداية ثم يبدأ بشرحها، فد موسوعة تصير عندك حول موضوع الجنة في القرآن الكريم وشرح تلك الآيات والربط بينها، كأنما القرآن جاي يتكلم إليك عن مواضيع محددة، موضوع موضوع. الآن في القرآن العادي ما فيها الشكل، فشيء عن الجنة في أول القرآن، شيء في آخر القرآن، شيء في نص القرآن. فالعلامة المجلسي صنع هذا، جاء في ذلك بسيرة المعصومين عليهم السلام وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وقصص الأنبياء، ما يشبه بالدورة التاريخية من آدم إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، قصص الأنبياء التي وردت في الروايات، ثم سيرة نبينا صلى الله عليه وآله، ثم سيرة المعصومين إلى المهدي. وهذا تقريبا قصص الأنبياء 4 مجلدات، في سيرة النبي 8 مجلدات، سيرة الإمام علي وفاطمة والمعصومين 22 مجلد، يعني مجموعها إذا تجمعها حوالي 34 مجلد، هي ثلث البحار تقريبا، أقل من ثلث البحار بقليل. هذا في سيرة الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، استيعابه للمسائل المختلفة، عقائد كما ذكرنا، أخلاقيات، سيرة، فضل القرآن، مستحبات، فقه، لكن أبواب الفقه مالته قليلة. ليش؟ لأنه معتمد على أن الكتب 4 استوعبت هذا خلص. وسائل الشيعة في 35,000 مجلد بس في الفقه تفصيل، ليش يعيدها مرة ثانية؟ والوسائل من الكتب المشهورة ومرتب على أساس فقط فقه، كذلك بالنسبة إلى سائر الكتب. فهو ما كثير كتب في هذا الجانب إلا مجلدات محدودة، وترتيبه وتبويبه هو التي ذكرنا شدة إعجاب سيد الطباطبائي عن هذا الكتاب. هذا الكتاب الحمد لله هو موجود ومتداول ومشهور لدى الطائفة، لكن وجه إليه نقد من داخل الطائفة، وقام أحد العلماء وهو مجتهد فقيه توفي رحمة الله عليه قبل 2 شيخ آصف محسني من علماء أفغانستان، كتب كتابا باسم مشرعة بحار الأنوار، في جزئين كبيرين. مشرعة المشرعة يعني شنو؟ المشرعة يعني المكان اللي يطل على البحر أو النهر يوقف عليه إما الصياد إذا يريد يصيد أو من يريد أن يرتوي، حتى وارد ذكر في موضوع كربلاء بطل المشرعة وبطل كذا، هذا المقصود. المكان مثل المرفأ بالنسبة إلى الميناء، مكان اللي واحد يوقف عليه وهو آمن ويقدر يمد إما سنارة للصيد أو دلوة للاستقاء إذا كان من النهر. هذا العالم الجليل رحمه الله جاء وأجرى منهجه الفقهي في نقد روايات بحار الأنوار. هو المرحوم الشيخ المحسني من تلامذة المرحوم السيد الخوئي رضوان الله عليهما. السيد الخوئي هو من المتشددين يعتبر في أمر الأسانيد في الفقه، هذا بعد التلميذ متشدد أكثر حسب التعبير. طبعا في الفقه الأمر واضح، ليش واحد يكون متثبت ومحتاط وحازم ودقيق؟ لأنه يقول لك هذه أحكام الله عز وجل ترتبط فيها أمر العبادات، لا يمكن أن الإنسان يتساهل فيها. طيب، لكن جاء بنفس الطريقة شيخ آصف المحسني رحمه الله وأجراها على البحار، فطلع عنده اللي في البحار شيء جدا بسيط. بعضهم قال مثلا أنه 4% 5% فقط يسلم من روايات البحار ويعتبر صحيح والباقي ضعيف. وقد قام بعض تلامذته بطباعة، هو إجا قال مثلا الباب رقم كذا في البحار، الحديث الأول مثلا صحيح، الحديث الثاني ضعيف، الحديث الثالث مرسل، الحديث الرابع مجهول، فقط هكذا يكتب. أو أحيانا بالجملة يقول هذا الباب ليس فيه إلا رقم 1 و5 و7 والباقي ضعيف. بعض تلامذته أو السائرين على نفس المنهج أخذوا هذا الفهرس وطبعوا كتابا باسم المعتبر من بحار الأنوار، فطلع كل 3 أجزاء 3 مجلدات هذا المعتبر من بحار الأنوار بناء على رأي ونظرية شيخ آصف المحسني رحمه الله. الكتاب مطبوع وموجود. طيب، 3 من مجموع 110 أو 111. طبعا الحوزة العلمية والوسط العلمي لم يستقبلوا هذا العمل استقبالا كبيرا. لعل من أسباب ذلك الأمور التالية. أولا، ينبغي أن نشير إلى أن كل عمل تحقيقي ونقدي للروايات أو للأفكار إذا كان قد جاء من شخص له عدة ذلك وعند إمكانياتها العلمية هذا عمل مقدر، ما في خلاف على ذلك. وهذا واحد من أسرار حيوية التشيع ومذهب أهل البيت عليهم السلام، ألا يتكلسوا على قول عالم قبل مئات السنين يحكمهم باستمرار، وإنما كل واحد من العلماء إذا عنده رأي وعنده عدة ذلك. أركز على هذا الأمر، لا يجي واحد الشكل قرأ له كم صفحة ثم نظر إلى الحديث وقال هذا الحديث مو معقول وذاك الحديث ما يمكن أن يصير. لا، كل باب له علمه الخاص وله أدواته الخاصة، ما يصير بأدوات الحداد تجري عملية جراحية. فأي نقد إذا كان منبعثا من جهة علمية معتبرة لا مانع من ذلك، وهو أساسا دليل حيوية، لكن مو معنى ذلك أن هذا هو الحقيقة المطلقة. أنا إجيت وقلت أن في الكافي فلان رواية وفلان رواية وفلان رواية غير صحيحة، كلامي هذا اجتهاد مو حقيقة مطلقة ونهائية وخلاص معنى ذلك أن كتاب الكافي انتهى وينبغي أن يلقى. هذا أيضا رأي، يمكن واحد وراي يجي يقول لي عمي أنت ما التفتت إلى فلان جهة، أنت رأيك خطأ بهذه الجهة. طيب، فلذلك لما يجي بعض الجماعة ولا سيما من أتباعي المدرسة الأخرى ويهللون ويصفقون حسب التعبير أنه أوه شوفوا عالمكم الشيخ المحسني طلع من بحار الأنوار 100 مجلد مالكم بس 3 صحيح والباقي كله موضوع، غير أنه احنا فرقنا فيما مضى بين الضعيف والموضوع. هذا أيضا العمل هو عمل اجتهادي وليست حقيقة نهائية. لنفترض غير الشيخ آصف المحسني اجا وقال كل بحار الأنوار ضعيف، بالتالي هذه نظرية ليست حقيقة نهائية. من الممكن أن واحد وراه يجي ويقول لا، كما هو عند بعض العلماء يقول لا، الأغلب إلا ما استثني في هذا الكتاب هو معانيه، إما تقويته لجهة المعاني أو لجهة الأسانيد أو لجهة الشهرة أو لجهة اعتضاده بروايات أخرى، فإذا كل ينبغي العمل به إلا ما خرج بالدليل. هذه أيضا مو حقيقة نهائية، وهذا معنى فتح باب الاجتهاد. هذا واحد. فلما يقال المعتبر من بحار الأنوار نسأل المعتبر عند من؟ معتبر عند الطائفة؟ لا. معتبر عند مؤلفه؟ نعم أهلا وسهلا، هذا رأيه الاجتهادي ويقدر على جهده العلمي، ما في مشكلة، فأنت ما تقدر تحتج به علي. احنا ما نريد نرجع الى نفس الاشكال اللي يؤخذ على اتباع مدرسة الخلفاء انه يجون يقولون الصحيح الفلاني. سؤال، الصحيح عند من؟ اذا عند مؤلفه حجة على مؤلفه، اما علي انا ليش يكون حجة؟ انا عندي رأي، انا عندي نظرية، انا عندي تقوية وتضعيف. هذا واحد. الثاني، أن هناك اشتباها، وهو أن المنهج الفقهي الصارم لا يستعمل في القضايا التاريخية، وإلا لا يمكن إثبات أي قضية تاريخية بتفاصيلها بسند معتبر. حتى غزوات النبي، غزوة بدر، غزوة أحد، لا تستطيع أن تثبتها بسند معتبر بهذا المعنى الذي تطبقه في الفقه. أساسا المنهج التاريخي مختلف، منهج التاريخي قائم على أساس حشد القرائن، على أساس اعتضاد الأحداث بعضها بالبعض، مو على أساس قال الإمامي الثقة فلان عن الإمامي الثقة فلان، وإلا ما يمكن أن يثبت شيء. وأساسا لا ينبغي استخدام المنهج الفقهي في الأسانيد استخدامه في التاريخ، مثل ما في الهندسة إليها منهج، والطب إليها منهج، والفقه إليها منهج، كذلك بالنسبة إلى التاريخ إليها منهج، والفقه إليها منهج آخر. زين، إذا صار إليها منهج مختلف، صار ثلث البحار من قصص الأنبياء وقصص المعصومين عليهم السلام ينبغي أن لا يستعمل معه ذلك المنهج الفقهي اللي انت تضعف، لنفترض هالرواية وتلك الرواية الواردة في قصص الأنبياء أو في سيرة المعصومين أو في حياة النبي صلى الله عليه وآله. بناء على أن ما رواها الإمامي الثقة، يقول لك هذا المنهج ليس صحيحا أن يستخدم في التاريخ، فللتاريخ والسيرة منهجهما الخاص. هذا يمكن أن يقوي به القائلون بالاعتماد على كتاب بحار الأنوار إلا ما خرج بالدليل. نعم، لا أحد يدعي لا في البحار ولا في الكتب الأربعة ولا في الوسائل ولا في الوافي، ما حد من علمائنا يدعي أن كله صحيح وكله لازم العمل به، وإنما كل حديث عندنا من الأحاديث يخضع للنقد وللتحقيق وللدراسة. إذا تبين للعالم صحته عمل به، تبين له عدم صحته لا يعمل به. كان من منهج الفقه يستخدم منهج الفقه، من منهج التاريخ يستخدم منهج التاريخ، وهكذا. في العلوم العقلية ما يصير واحد يجي يستدل في قضية عقلية أو فلسفية بالرواية، ليش؟ لأن ذلك له منهج خاص، لكل علم منهج خاص. أنا أجي أستخدم منهج الفقه في التاريخ والسيرة، هذا أمر على خلاف القواعد العلمية. الغرض من هذا هو الإشارة إلى أن ما جاء به العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، ولا نقول هو صحيح كله، وإنما ينبغي البحث فيه والتحقيق، لكنه أراد أن يحفظ تراث أهل البيت عليهم السلام، هذول الذين يصفهم كما أورد هذا الحديث في البحار أيضا عن أمير المؤمنين: لا يقاس بآل محمد. لا يقاس بآل محمد أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه. هم أصل الدين، عماد اليقين، هؤلاء هم آل البيت عليهم السلام. وهالمعنى مو بس أمير المؤمنين أشار إليه، سائر الأئمة في مختلف الفروض. هذا زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد يقول: أوتينا العلم. زين، تقول غيركم أيضا أوتي العلم؟ لا، هذا بنحو مطلق. العلم كل ما يحتاج إليه البشر في شؤون دينهم نحن أعطينا إياها، كما قال في تلك الخطبة: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. تقول هالست هذه موجودة عندكم علم وعند غيركم؟ لا، في هذه الدرجة التي عندنا لا توجد عند غيرنا، في العلم، في الشجاعة، في السماحة، في الفصاحة، في المحبة في قلوب المؤمنين، حتى لو كانت موجودة عند غيرنا لا توجد بنفس النسبة الموجودة عندنا. خطب فقال: أيها الناس أوتينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، اللهم اجعلنا من محبي أهل بيت نبيك، وفضلنا بأن منا النبي المختار. أي بعد خصلة ما حد يدعيها، ومنا الصديق، حتى يقول الإمام زين العابدين هذا لقب الصديق لمن؟ علي بن أبي طالب يقول: أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم. ومنا الصديق يعني عليا، ومنا الطيار يعني جعفر، ومنا أسد الله وأسد رسوله يعني حمزة، ومنا فاطمة في بعض الروايات وهي بنت رسول الله سيدة النساء، ومنا سبطة هذه الأمة، وفي بعض الروايات ومنا مهديها. فهذه ميزات لا تتوفر. عطاء الله لنا في المرحلة الأولى عطاء لم يعطه غيرنا بنفس المقدار، لا عندهم كم العلم الذي عندنا ولا عندهم صوابية العلم التي هي عندنا. وهكذا الحال بالنسبة إلى الشجاعة والسماحة والفصاحة. وأما الأمر الثاني فهذا اختصاص لا يملكه أحد من البشر، ليست هناك ذرية فيها هذه الميزات. ولذلك قال أمير المؤمنين: لا يقاس بآل محمد أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه، بواسطتهم جرت نعمة الإسلام والوحي على سائر الناس، فكيف يقاسون بهم؟ وفضلنا بهذه الفضائل. ثم بعد ذلك شرع بتعريف نفسه: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن من أسري به إلى السماء وصلى بملائكتها مثنى مثنى، أنا ابن النبي المصطفى. أيها الناس، أنا ابن من هاجر الهجرتين وبايع البيعتين، أنا ابن صالح المؤمنين وتاج البكائين، ذاك جدي أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، عرف الناس أنه من أبناء علي، لكن لم يعرفوا هل هو من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين، إلى أن قال: أيها الناس، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن الظمآن حتى مضى، أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى، أنا ابن الحسين الشهيد بكربلاء. لم يزل يقول: أنا إلى أن ضج المجلس. قال اليزيد لمؤذن أن يؤذن ليقطع كلام الإمام، فلما وصل إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، التفت إمامنا إلى يزيد وقال: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساء؟ يلوي رقبته ويدير عينه، يفطر مهجة اليسمع ونينا، علي ليصيح: أبو يا حسين وين يا انت انصبيت واحنا نسبينا؟ انا ابن ولاة الامر في كل موطني، بنا شيد الإسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني،
أقاد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.